وأما الذي يشرب فقد قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن الشارب طاعم والأصل فيها الحل، هذا هو الأصل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما من سياق العموم. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والفرق بين التعبيرين ظاهر لأن المعنى مختلف، لأن ما في السماوات لا يؤكل لكنه مسخر لنا، سخر لكم الشمس والقمر والنجوم. أما الذي في الأرض فإنه مسخر لنا أيضا، فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لكنهم مع ذلك يؤكل ويشرب ويلبس. فالأصل فيها أي في الأطعمة الحل، سواء كانت من الحيوان أو غيره. فإذا ادعى مدع أن هذا حرام قلنا عليك الدليل، فإذا قال أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلال قلنا على العين والرأس، دليلنا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا يدل على أن المسكوت عنه من الأمور المباحة من رحمة الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. طيب إذا قال لنا هذا الحيوان حرام وقال الثاني بل حلال ماذا نقول؟ ها نقول اللي قال حلال ونمسكه ونذبحه ونأكله، وإن كنا لا ندري ما أصله، لأن الأصل الحل، أصل الحل حتى يقوم بيع على التحريم. ثم تولي المؤلف على حكم بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا الأمر للإباحة، وكل شيء مباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما لأنه حسب ما يكون وسيلة إليه. فإذا كان وسيلة إلى حفظ النفس من الهلاك كان الأكل واجبا، وإذا كان وسيلة إلى ترك الواجبات كان الأكل حراما. المهم أن هذه قاعدة عامة، كل مباح قد يكون واجبا أو حراما حسب ما يكون وسيلة له. وقول من طيبات ما رزقناكم أي ما أعطيناكم من الرزق، وهو شامل عام. ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون طيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا استفهام إنكار. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يفتر على الله الكذب. وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم يتعين تصحيحها، لأن ملك وقوله يعني الله عز وجل، ولا نعلم قولا قاله الله بهذا اللفظ كلوا من طيبات ما كسبتم. قل فيه أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والإنفاق يقتضي الحل على أعم وجوه الانتفاع ومنها الأكل. وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا خطاب الرسل وهو خطاب لأمتهم أو لأممهم، لأن الرسول أسوة أمته، بل إن الله عز وجل أمر الرسل ويتبعهم الأمم، وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسل، لكن إذا جمعوا في نص صار كل واحد مختصا بما يتصف به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والرسل، فرق بين المؤمنين والرسل، ولا في الأصل أن ما ثبت في حق الرسل فالمؤمنون تبع له، وما علق بوصف الإيمان فالرسل أول المؤمنين، أول من يدخل في هذا الوصف. نعم. وهي
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم.
بس عندنا ما كسبتم عندكم ما رزقناكم
الأولى
واضح موجود فيها. طيب المهم أن هذه الإباحة تشمل كل ما رزقنا الله عز وجل وهو طيب، والأصل فيه الطيب حتى يتبين أنه خبيث. طيب والخبائث، الخبائث محرمة علينا كما قال الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن ما هي الخبائث؟ الخبائث في الطعم، الخبائث في الريح، الخبائث في الأثر، بأي شيء. معنى الآية أنه لا يحرم إلا ما كان خبيثا، لا يحرم إلا ما كان خبيثا. فإن قال قائل إذا جعلت المعنى هذا صار معنى الآية ويحرم عليهم الحرام، فيبقى هذا تحصيل حاصل. فاجعل الوصف الذي يعلق به التحريم هو الخبث، فالجواب أننا إذا جعلنا الوصف الذي يتعلق بالتحريم والخبث لم يكن منضبطا، لأنه رب خبيث عند قوم طيب عند قوم آخرين. ثم إن الله تعالى وصف بعض الأشياء بالخبث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف البصل وشبهه بالخبث، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. لكن المعنى أنه لا يحرم عليهم شيئا إلا وهو خبيث، لا يستحق أن يكون حلالا، هذا المعنى. فيكون تعليق الحكم بالوصف بيان علة فيكون تعليق الحكم بالوصف يراد به بيان علة التحريم وهي الخبث، وحينئذ نسلم من مشاكل كثيرة. يظنها بعض الناس خبيثة فيقول هذا حرام، ويظنها ويقول آخرون بالمنع، أي منع كونها خبيثة فلا تكون حراما. إذن المرجع في التحريم إلى أي شيء؟ إلى الشرع لا إلى الطبع، إلى الشرع لا إلى الطبع. ولكننا نعلم أن ما حرمه الشرع فهو خبيث، فهو خبيث. ولهذا أنكر كثير من أهل العلم ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله من جملة المحرمات ما تستخبثه العرب ذوي اليسار. تظن العرب استخباث العرب هذا ما هو مناط حكم شرعي، هذا مناط حكم عادي، والمسائل الشرعية الأحكام الشرعية تتلقى من الشرع. في بعض العرب يأكلون كل شيء، كل ما هب دب يأكلون إلا الخنفس فلا يأكلونه. هل نقول كل شيء حلال لأنه لا يستخفف عند هؤلاء؟ لا، في ناس ما يأكلون الجراد، أنا يعني أعلمهم لا يأكلون الجراد، ويقولون هذا حشرة كالصارور والفصيلة واحدة. انظر إلى الصارور برجليه صدره، وانظر إلى جراده تجد الشبح إذن فهو حشرة من حشرات، وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلا قال إنها أوشكت أن تخرج كبدي لما أكل وحده ولم تصل إلى معدته، ولكن يظهر أنه أكلها هي وأرجلها، والأرجل كما تعرفون فيها مشرة تنشف في هذا، فأكلها ونشفت في حلقه وقام يعني يتعتى حتى يقول إنها كارث نفسي كبدي أن تخرج. على كل حال أنا أقول إذا جعلنا مناط الحكم بما يستخدثه الناس لم يكن هذا منضبطا، ولكن نقول ما حرمه الشرع فهو خبيث. أي نعم. طيب إذا نفهم هذه القاعدة، وهي أن الأصل في كل شيء إيش؟ من معطوم ومأكول، من مشروب ومأكول وملبوس، الأصل فيه الحل. طيب هل الأصل في المذبوح الحل؟ الأصل في المذبوح الحل؟ انتبه، إن قلتم نعم أخطأتم، إن قلتم لا أخطأتم. طبعا إذا قلتكم إن قلت لا أخطأتم هذا في التفصيل، هو في التفصيل. إذا كان الذبح من أهله فالأصل الحل، إذا كان الذبح من أهله يعني من أهل الذبح فالأصل الحل، ولا تسأل ولا ينبغي أن تسأل. يعني لو كان هذا الذابح يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فلا نسأل، لأن الأصل في ذبحه الحل. بل لو سألنا لكان من باب التعمق في الدين والتنطع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حريث عهد بكفر، وحريث العهد بكفر قريبون من عدم العلم بما يجب للذبح، لأنهم توه مسلمون. وتأمل قوله سموا أنتم وكلوا، تجد أن فيه شيئا من التوبيخ، كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم، اعتنوا بإيش؟ بفعلكم أنتم، أما غيركم لا تسألوا، سموا أنتم وكلوا ولا تسألوا. وعلى هذا فنقول الأصل في الذبائح الحل إذا كان الذابح أهلا، فلا نقول لعله لم يسم، لعله لم يقطع ما يجب قطعه في الذبح، لعله لأن هذا الحمد لله قد كفينا إياه، ولو كلفنا الله به لكان من تكليف ما لا يطاق أو من تكليف ما يشق. لو كل واحد قدمنا ذبيحة نقول تعال من اللي ذابحة، والله ذبح فلان كلم، هل ذبحتها وذكرت اسم الله؟ هل قطعت الحكم والمري؟ طيب إذا قلنا مثلا باشتراط أن تكون الذبيحة حلالا نقول تعال منين ملكتها؟ والله ملكتها من فلان باعها عليه، طيب فلان من باعها عليه، وهكذا. لو أزمنا الناس بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن نحن الحمد لله إذا قدم لنا الشيء من أهله فالأصل السلامة، الأصل السلامة وانتفاء الموانع وحينئذ لا نفع لا نكلف أنفسنا. طيب نبدأ.
حتى رأيت يا شيخ حتى ولو رأيت عن اليهود والنصران يذبحوا وهو لم يسم أدخل نجحته
وش تقول بهذا السؤال؟ لو رأيت فهو علم يعني علمت أنه لم يسمي نقول لا تأكل بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكل. طيب لكن لو رأيت يذبح بالصعق بدون أن يخرج الدم ما يؤكل ما يؤكل. طيب هذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لنا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني فما اعتقدوا هؤلاء طعاما فهو حل لنا. فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجب نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعاما لهم وقد قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن الصحيح خلاف ذلك يقول لأن هذا المطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتاب فاشتراطه في الكتاب من باب أولى. ولأن تحريمه لعلة فيه لا لعلة في ذبحه. وش العلة فيه؟ الخبث احتقان الدم وعدم خروجه. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فهذه الوجوه الثلاثة تدل على أنه على أن القول بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا وإن لم يكن على الذكاة الشرعية قول ضعيف أو ضعيف. هنا ما قرأنا ولا حديثا إيه ما قرأنا شيء هذا فلكة.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وصفوا العاني. قال سفيان والعاني أسير.
طيب قال أطعموا الجائع هذا هو الشاهد أطعموا الجائع. وإذا كنا مأمورين بإطعام الجائع فالجائع مأمور بأن يطعم نفسه. فلهذا يجب على الجائع الذي يخاف الهلاك يجب عليه أن يأكل. أما عود المريض فك الآن يعني الأسير فمعناه واضح. نعم.
أهل الكتاب الآن هل هم أهل الذبائح؟
إيه. نعم.
شيخ الآن
هم
نصنع كثير وقد يرى بعض ما هو من أهل الكتاب أشياء
توجد الشكل مثل ليأكل القط وليأكل هذه الأشياء. هذه ما أصل المسلم لو أكل القط ما خرج عن الإسلام
يعني وصلوا لحالة فسق يعني يظن واحد
ملايسا. الله عز وجل يقول في سورة المائدة اللي فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح هو المسيح ابن مريم. نعم.
طيب
بالنسبه للذبائح مثلا والاشياء
التي تجي
منها خارج شلون
يعني
يوكل؟ اذا كان الذبحين من اهل الكتاب توكل.
ما يقرا
مثلا. والله الغالب يعني صحيح انه ما نبي من اللي باشر الذبح. لكن الغالب انه اذا كان في بلد اكثر اهله من اهل الكتاب يحكم بالاكثر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجد منبوذا في بلد يحل ذبح أكثر أهله فهو حلال. أعرفتم لي؟ وجد شاف منبوذة مذبوحة مطروحة في السوق في محل يحل ذبحها كأهله فهو حلال، فهي حلال بناء على الأكثر، بناء على الأكثر. وقالوا في اللقيط إذا وجد لقيط الطفل الصغير المنبوذ اللي يطرح إذا كان أكثر أهل البلد مسلمين فهو مسلم تبع للأكثر. على هذا إذا وردنا من بلد أكثر أهلها كتابيون فهو حلال، إلا إذا علم أنهم لا يستخدمون في المسالخ إلا الوثنيين، فحينئذ يجب يجب التحري. نعم.
إذا علمنا أن أكثر الذين يذبحون في تلك البلد يذبحون بطريقة غير شرعية مثل الصحف أو الحرب أو
نعم،
فهل نسأل أم أننا لا؟
لا، إذا علمنا أن الأكثر
مثلا 85%
إي نعم
من البلاد هذه يذبحون بطريقة غير شرعية.
والله في احتمال، في احتمال أننا نسأل وفي احتمال أن لا نسأل أيضا، كما لو مثلا وجدت إناءين، بل وجدت خمسة أواني وأربعة منها نجسة واحدة طاهرة، فهو لا يجب عليك أن تترك هذه الأواني كلها، بل تتحرى وتأخذ بالطاهر، إلا على قول بعض العلماء. فالظاهر لي أنه لا يجب، لكن هنا ينبع السؤال، أما الوجوب ففي النفس منها شيء. نعم الجوهر.
أليس أن التحري السؤال؟
إيه، بس التحري الإنسان ما يتحرى إلا إذا وجد، ولهذا لما قال العلماء إذا أصابه ماء مزار وشك في نجاسته قال لا يسأل، حتى أن عمر بن الخطاب لما أصاب أحد أصحابه ماء من حوض أو من مزاب وسأل صاحب المزاب قال وش هذا الماء، قال يا صاحب المزاب أو قال يا صاحب الحوض لا تخبرني. نعم يا عبد الوهاب.
ثلاثة
يلا.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن خويلد عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتحها عليه فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعني
لفظ نسخة يا أبا هر نسخة هنا
فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعلق يدي لي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصارت كالقدح. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر.
تولى ذلك
تولى الله
يقول الثاني فولى الله فولى الله المعنى ان الله يسر لي انسان غيره دخل علمه عليه.
قلت له تولى الله ذلك من كان احق به منك يا عمر والله لقد استقراتك الايه ولا انا اقرا لها منك. قال عمر والله لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي مثل عمر. نعم
الله أكبر. في هذا أيضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش، وفيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على جواز ملء البطن، ولكن أحيانا وإن كان بعض الناس الآن يتأول نعم كل مرة يشبع حتى يصير بطنه يكون كالقدح ويقول إن أبا هريرة فعل ذلك وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمته حكمة عظيمة لو مشينا عليها، قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والعجيب أنه باتفاق الأطباء أن هذا التوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون في طعام الإنسان، وهم الآن على ما هم عليه من النعم يعني الكفار يأكلون ولا يشبعون. لكن بدل من أن تكون الوجبات ثلاثا يجعلون الوجبات ستا أو أكثر حسب حاله، إنما لا يملأ بطنه يأكل القليل، وحينئذ تهضم المعدة هذا القليل بسهولة ويسر ويسلم من الفضلات والغازات وغير ذلك. لو أن الناس طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانا كما فعل أبو هريرة لكان هذا أوفق للشرع وأسهل على الإنسان وأصح. وفيها أيضا دليل، هل نقول فيها دليل على التحيل؟ التحيل أبو هريرة استقرأ عمر الآية يسأل عنه ولا علم مش معنى وش الآية هذه اقرأ عليه، فماذا صنع؟ قرأ ومشى ما علم ماذا يريد أبو هريرة رضي الله عنه. وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يحسب الإنسان على غلبة الظن، لأن أبو هريرة قال والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، يعني أعرفها أكثر مما تعرفها، لكن يريد أن يتفطن له لعله يدعوه إلى بيته ويطعمه. ولكن يسر الله لأبي هريرة من هو خير من عمر، يسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيضا فيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، عنايته بأصحابه وتفقده لأحوالهم وفراسته عليه الصلاة والسلام. طيب طيب وفيها التلزيم على الشارب كم مرة؟
ثلاث مرات.
طيب نشوف. طيب يقول فأمر لبعث فشربت منه، ثم قال عد، ثم قال عد مرة فيه، والمرة الأولى ها المرة الأولى مهي بالعزان مهي بتعزين ثلاث مرات بعد الأولى
مع الأولى
أي يعني مرتين بعد الأولى، مرتين بعد الأولى. إذن يؤخذ من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأمر ضيفه أو أن يلزم عليه مرتين ولا لا؟ أين نعم لا الظاهر أن السنة لا يتجاوز مرتين، أو ينظر لما تقتضيه الحال، قد يكون الإنسان ترك هذا خجلا. إيه نعم معنى الجواب
إذا سمى في النصراني ونعرف أنه يعني بتسميته أو بالإله الذي سمى به هو عيسى
عليه السلام، إذا علم ذلك فإنه لا يحل. والله هم يختلفون، والله هم يختلفون، منهم من قالوا أن المسيح ابن الله وجعل الله هو الحق، ومنهم من قال أن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هم ثلاثة صاروا واحدا. نعم صحيح، قال لا صلاة بحضرة الطعام في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اين لأن الثوم حرام.
هذا
مو واجب، رخص له الشارع. صلاة الجماعة الآن في حقه غير واجبة، مرخص له. نعم. عبد الرحمن وعبد الوهاب وأحمد.
باب التسمية على الطعام والأكل اليمين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك فهمتي بعد.
طيب هذا هو التثنية على الطعام بقوله يا غلام سم الله، وفيه أيضا تعويض الصبيان على الآداب الشرعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله، وفي أيضا الأكل باليمين بقوله وكل بيمينك، وفيها وكل مما يليك، وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكل مما يليه، أما إذا كان ليس معه أحد فلا بأس. ثم إن هذا مقيد بما إذا لم يكن الطعام أنواعا، فإن كان أنواعا فلا بأس أن يأكل ولو مما لا يليه، لحديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يتتبع الدب يعني القرى يتتبعها يأخذ من المكان الذي فيه. فمثل إذا كان فيه لحمة، اللحمة غالبا تكون في وسط الصحفة، إذا قلنا كل ما يليك معناه ما يأكل من اللحم لين يصل إليه، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لأنه إذا كان هناك أنواع فلا بأس أن يأخذ من النوع وإن كان مما لا يليه. نعم خالد.
على
أن
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشبع
أحيانا. يمكن سلبيها. نعم.
يعني ما امتلأ.
إيش؟
يعني يكون شبع لا تريد سلام فلا تريد.
إيش تقولون؟
إيش أسأل؟ يكون واحد شبعان ملأ ثلث.
وإيش تقولونها؟ يقول هل يمكن أن يشبع وهو لم يملأ ثلث؟
لا ملأ ثلث.
ملأ ثلث شبع. لا ما نشبع، الشبع مهم للبطن، لكن بعض الناس قد لا يشتهي. ايه وانتفاء نعم نعم اي نعم لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله تعالى في جنة المحرمات وما أهل بغير الله به. لا لا عام حتى للنصارى هنا ما دام نعلم أنه إنما أراد بالله عيسى فهو معناه أنه أهل لغير الله به. ما هذا كل حال، لأنهم يختلفون، هما عدة طوائف. نعم عبد الله ثلاثة ثلاثة يا عبد الله. أن يا عبد الرحمن بن داود نحن نفضل من لم يسأل على من سأل. لا سأل. نعم.
وقال أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أو الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه وريده عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وقل مما يليك.
كل هذه الحديث كما ترون لا تعد هذه الآداب الثلاثة وهي سم الله كل بيمينك كل مما يليك. التسمية الصحيح أنها واجبة وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بدون تسمية، والأكل باليمين أيضا الصحيح أنه واجب وأن الأكل بالشمال حرام. والأكل مما يليه هذا من الآداب من الآداب ولا يظهر لوجوبه، وإن كان مقرونا بما يجب لكن هذا لأنه لحق الغير. نعم إن علمنا أن الغير يتأذى بكونك تأكل مما يليه فهنا قد نقول بوجوب لئلا يؤذي غيره، بل ربما بعض الناس يأنف جدا أن تأكل مما يليه وربما ضربك كما يفعل بعض البادية، إذا أكلت مما يليك يمكن يضرب ذراعك حتى لا تكاد تنكسر. نعم لا تأكل مما يليه. نقول الذي يتأذى بذلك ويتضايق يكون الأكل مما يليه حراما من أجل الأذية.
نعم.
نعم. يقول هل التسمية من واحد من الجماعة تجزئ أو لا؟ ما شاء الله. طيب نقول أما إذا كانوا جميعا أكلوا جميعا وسمى واحد وسمعه الجميع فالظاهر أنه يكفي، وإن كان قوله كلوا اذكروا اسم الله ظاهره أن كل واحد اذكر اسم الله وهذا أفضل. وأما إذا جاء إنسان بعد أن سمى وأكل فلا بد من أن يسمى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم يأكل فجاءت جارية كأنما تدع دعا حتى وضعت يدها لتأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وأخبر بأن يد الشيطان كانت مع يد هذه الجارية، وعلى هذا فيكون هذا التفصيل. إذا كان الإنسان قد أتى بعد أن سموا فلا بد أن يسمي، إذا كان معهم مشاركا وسمع صوت المسمي فالظاهر أنه يكفي، وإن كان الأفضل أن يسمي الجميع. أما إذا لم يسمعوا صوته فلا بد أن يسموا لأنهم لن يسموا حقيقة ولا حكما. نعم.
الله
هو على شك انه اذا قال بسم الله كفى، وان زاد الرحمن الرحيم فلا باس لا شك، واما قول انها لا تناسب فالامر الله انها لمناسبه، ولولا ان ظاهر الادله انها لا تقال فقلنا انها تقال وطلبنا قولها، لان هذا الذي وضع بين يديك الطعام من رحمه الله لا شك، لكن الذي قال انها لا تناسب التسميه على الذبيحه قالوا إذا سميت على الذبيحة قل بسم الله فقط ولا تقول الرحمن الرحيم ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحمن الرحيم تقتضي الرحمة وفي الآن تبي تذبح. نعم. ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو مقام عبادة لا ينبغي حذرا من أن يكون ذريعة إلى الشرك. نعم.
شيخ لو أن الإنسان جاء
فذهب التمس طعام من ذهب الى احد الاخوان يزور الشيخ بنيه الاكل يجوز هذا الشيخ في حديث علي بن ابو هريره
وش يقول ما في شيء هذا يجوز تقول يجوز هو ابو هريره ما قال ما استقرا عمر الايه الا عشان يقول تفضل نعم ما في شيء هذا ما في شيء
باب باب من تتبع حوالي القصعه مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهيه حدثنا قتيبه عن مالك عن ابن اسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصع قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمين
هل زائدة عندنا أين طيب البخاري رحمه الله قيد قال إذا لم يعرف منه كراهية إذا لم يعرف منه كراهية وغيره قيدها بغير هذا القيد قال إذا كان أنواعا إذا كان أنواعا يعني فإذا كان نوعا واحدا فلا تأكل مما يلي غيرك مطلقا لأنه وإن لم يبدي الكراهية فعادة الناس تقتضي ايش الكراهيه الان مثلا الواحد ياكل مات وله حافه بعدين تركت حافتك ورحت تاكل من حافته نعم ما 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 يرضى لكن اذا كانت انواعا فانه يرضى ويعذرك فما قيده غيره اولى ان المساله تعود الى ايش الى الانواع الى الانواع ولهذا لو فرض انها انواع واعرف ان صاحبي يكره اني اكل هل امتنع ولا ما امتنع ما امتنع اللهم الا كان الا ان يكون من باب الايثار فهذا قد يكون مثل لو فرض ان في لحم واعرف ان صاحبي هذا يحب اللحم ويكره ان اكل منه لاني اضيق عليه فهل آكل ولا لا؟
آكل.
ها؟ على ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنني لا آكل ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب هنا. طيب على كل حال إذا كان الطعام من جنس واحد فهو يكفي تسمع الأول مثلا رز وخبز أو رز وقرصان هذا يكفي لأنه شيء من نوع واحد لكن مثل تمر ورز هذا أجناس فقد نقول أنه يسمى على كل واحد كما لو أكل وشرب فإنه يسمى على الشرب وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر غذاء واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى وهذا كأنه عندي أقرب من التسمية الأولى تكفي نعم عبد الله لأنهم كأنهم فعلوا مثله كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما نعم 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 هو الله ما في شك أي نعم لكن هل الرسول أسمعه إياه ما ندري
حتى موسى وهارون يعني كان موسى
رافض إيه قطع لأن هارون كان يؤمن على الدعاء نعم الدعاء جميعا نعم فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع هذا لا لا فعلا تختلف لا بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى منفردة لا أكل واحد هذا هذا أكل واحد لكن لو فرضنا الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يبوا يذبحونها أضحية أو هدية ثم قال الذابح بسم الله كفى عن الجميع نعم ما هم مشتركون فيه يا أخي دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك هؤلاء أكلوا في هذا أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه فرق إن داخل المسجد هل أنا جايين على نبي ندخل المسجد جميع كالمشتركين على الأكل لا بينهما فرق تأمل نعم
بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم الكل
نعم.
هذا حديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون
نعم.
يعني تقول عائشة كانوا حديث عهد بكفر
نعم.
يعني كانوا مسلمين
نعم.
لكن أما الأكل الذي لأن الناس كفار معلومين بالكفر
نعم.
فكيف لا نسأل نقول نحن نسمينا
هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة سألها سمت عليها أم لا أسألك أسألك
ما
سألها مسألة إذن هذه نفس الشيء
بس هؤلاء يا شيخ نعلم أنهم ما يسمون بسم الله
ما تعلم إذا علمت فلا تأكل إذا علمت أنهم يهلون لغير الله على الذبيحة فلا تأكل
يعني أسمعهم باسم الصليب أو المسيح أو
أهليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها لو مهما كان حتى لو مسلم فلا تأكل منها
باب التيمم في الأكل وغيره حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وتردده وكان قال بواقف قبل هذا في شأنه كله
التيمم في الأكل وغيره كيف التيمم في الأكل يأكل باليمين هذا معنى التيمم في الأكل وغيره يلبس بادئا باليمين طيب إذا كان لديه طعام أواني متعددة هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها بما يشتهي منها طيب صح نعم محمد نعم نجيب على هذا بعدة أوجه الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدنو من الإمام ثاني أنه قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فحث على الولاية من الإنسان للإمام الثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين فيكون المعنى أننا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد أهل اليمين عنه فهذا لا أظنه يقع من الصحابة نعم يا شاكر
بعض
الخلف عن شأن يجوز رجل يأتي عند الضيف ويأكل
قبل أن
يأتي صاحب البيت. كيف؟ وش؟ النبي
صلى الله عليه وسلم
صرف
الخياط في الأكل.
الخياط كان منشغل في بعض الأعمال. وش ما عندنا؟ ما عندنا إن شاء الله. وين؟ اقرأ عليه.
وفي جواز
ترك المضيفة لكن مع الضيف. اصبر ما هو فيه جواز. عطنا حديث.
لأن في رواية تماما عن أنس في حديث الباب أن الخير قدم له الطعام ثم أفضل عن عمله. أفضل عن عمله.
اسمي طلحة. على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام. أما فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ الله ما سكت ولا جاء. نعم عبد الله.
شيخ أنا أريد أن أعلق على سؤال الأخ الذي كان يقول مثلاً يعني اللحوم الذي يأتينا من خارج ونحن نأكل. بالنسبة لهؤلاء اليهود والنصارى مثلاً هل يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصة معاملات الذبح والأطعمة؟ ومثلاً إذا ذهبت إلى الدول الأوروبية مثلاً عند في أي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولحم الغنم لا يكون لا يجعلونهم في مكان واحد. مثلاً أنا في يوم من الأيام في روما أنا جيت وأخذت طبقات كثيرة وأخذت طبقات وأنا وضعت في طاولة وأكل، وكان من ضمن الطبقات التي أخذته لحم الخنزير، فجرى واحد بالجري وأخذ الطبقة هذه فضلوا لي خالي هذا لحم الخنزير. وكثير من المطاعم الموجودة هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عندهم ويفرقونهم، وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري إذا رأوك ويعرف بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، يأخذونه من مكان آخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائن يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا بكيفية الإسلامية، وفي طائرة رحلات دولية دائما الأطعمة لا يؤكلها ولا لهم ولا إله يكون يعني بتابع الشرعية يمكن نعمل يعني هذا.
أي نعم، وعلى كل حال كما قلنا أول حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم نعم.
حديث
عائشة روى سلم
إذا
أكل أحد فليكن مسلما. نعم. أي صح. أي نعم، هو إحنا قلنا حتى حديث سلم في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يلي، قلنا ظاهره أن كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. نعم. نعم.
باب من أكل حتى شرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لابن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوب وردتني لبعض ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به فقدت وعصرت عليه أم سليم عفكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال بني عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال بني عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا.
الله الله سبحان الله. هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. اقرأ الحديث الثاني لأنه يتعلق به.
حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإن الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعين وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على الجبل أو كما قال.
نعم.
حدثنا مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
قالوا الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر لقوله قول جابر قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهكذا جميع الأحوال البشرية كلها تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش والبرد والحر وغير ذلك. ومنها أيضا فضل أبي طلحة رضي الله عنه، ومنها ذكاء أم سليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس قال أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت الله ورسوله أعلم، لأن الرسول سأل أنس رضي الله عنه من قبل ما الذي عندكم، قال عندنا كذا وكذا، فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناس، وهذا هو الذي حصل. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام، وفيه أيضا جواز الشبع، لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام، وأن هؤلاء أكثر من 100 ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن، من سواد البطن يعني لا من بقية اللحم، وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي 10، ومع ذلك كفى 130 رجلا. ومنها قوله أبيع أم عطية، قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبي أم عطية، وهل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقول أعطنا؟ فالجواب لا، لكن لما رأى هذا الرجل مقبلا بغنمه ظن أنه يريدها ضيافة، ضيافة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هل هي بيع ولا عطية؟ وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلما قال إنه بيع اشترى منه. وفيه دليل على ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي لقوله جاء رجل مشرك مشعان طويل، لأنه لو قال فجاء رجل كفى، لكن هذا دليل على أن على أنه ضبط القضية. وفي أيضا جواز ادخار اللحم لقوله فضل في القفتين فحملته على البعير. وفيه أيضا مشروعية الادخار للغائب، وسيحتج علينا عبد الرحمن بن داود بناء على هذه الفائدة. أي شيء؟ لا هنا الكتب، الكتب احنا منعنا أن يدخر لمن كان غائبا. وهذا الحديث يدل على جواز بل مشروعية الادخار للغائب. ها؟ كيف؟
أعطينا الغائب بناء على تسليم واحد.
إيه إذن عملنا شرب السنة. نعم اليوم وشون يعني إيه؟ يعني إذا كان يزيد قول إيه يعني جواز أن مشروعية الادخار للغائب إذا كان فيه زيادة، أما إذا كان لا يكفي إلا الحاضر فالحاضر أحق، لأن حضوره خصوصا في درس العلم يدل على حرصه ورغبته في العلم. طيب ها؟ طيب هل فيه دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؟ كيف ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من هذا الرجل. وفيه أيضا دليل على جواز الشراء من الكافر المشرك. نعم أولى هنا وهو كذلك، والرسول اشترى من هذا الكافر المشرك واشترى من اليهودي. نعم فالمعاملات شيء والدين شيء آخر، لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا فيجب الحذر، كما في بيع الأسلحة مثلا وشبهها فهذه يجب الحذر منهم. أما إذا لم يكن هناك محذور فالأصل جواز التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء. نعم انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية إلى قوله لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ذكرت في القرآن كم مرة؟ في موضعين، هذا في سورة النور وفي سورة الفتح. نعم في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا معروف لأن السياق سياق الجهاد، سياق الجهاد، وهؤلاء ليس عليهم حرج، كما قال تعالى في سورة التوبة ليس على المرضى وعلى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. لكن هنا في آية النور يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره. فما هي المناسبة؟ قيل إن المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاستئذان وما ينبغي من عذابه قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فيما تكون تلك الآهات سببا في عدم استئذانهم. ثم قال ولا على أنفسكم, يقول ولا على أنفسكم من تأكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم, ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إلى آخر الآية. يعني ليس على الإنسان حرج أن يأكل من هذه الأبيات بدون استئذان. دخل الإنسان بيته يأكل بدون استئذان ما في مانع, ولكن لو قال قائل لماذا قال بيوتكم مع أن الإنسان ليس عليه حرج أن يأكل في بيته, قالوا إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأولاد, بيوت الأولاد, لأنه يعني قال بعدها أو بيوت آبائكم, لأن انتفاء الحرج من أكل بيت الإنسان نفسه أمر معلوم, ولكنه جعل بيوت أولاده أولادهم بمنزلة بيوتهم لأن الأولاد من كسبهم فيكون كأن الإنسان أكل من ماله نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طيب أبوك أبائكم أبوك أمهاتكم إلى آخر. أبائكم تشمل الأب الأبناء والأب الأعلى وكذلك الأمهات. الإخوان تشمل الشقيق أو لأب أو لأم. الأعمام كذلك, الأخوال كذلك. طيب والعمات والخلاق كذلك, أشق أو لأب أو لأم. أو ما ملكتم مفاتحه يعني ما جعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. أو ما ملكتم مفاتحه بأن كانت البيوت ماجورة استاجرتموها فما لكم مفاتحها, لكن الأول أظهر في الآية. أو صديقكم واضح من بينكم وبينه صداقة, فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم, لكم أن تأكلوا منها بدون استئذان. إلا أن العلماء قالوا إذا جرت العادة بالإذن أو علمنا أن هذا شحيح لا يرضى أحدا يأكل من ماله فلا بد من الاستئذان. نعم. وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني يقول القائل السلام علي, لا يقول السلام عليكم, لكن لما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان وكان المؤمنون كالجسد الواحد صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه. وأيضا هو إذا سلم سوف يرد عليه السلام, فإذا قال السلام عليكم سيقال له عليكم السلام, فكأنه هو الذي سلم على نفسه لأنه هو السبب في رد هذا السلام. وقول تحية من عند الله مباركة طيبة هذه فيها بشرى أن الإنسان إذا سلم وهو تحية تتضمن السلامة فإن الله تعالى يستجيب له, فتكون هذه التحية تحية من عند الله. ويحسن أن تكون تحية مشروعة من عند الله على خلاف التحية التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية. كان واحد من الجاهلية إذا جاء في الصباح قال أنعم صباحا, في المساء أنعم مساء, تأجل الله ذلك بقوله السلام عليكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون, يبين يعني يفصل ويوضح ويشرح. والآيات هنا الشرعية أو الكونية الشرعية هنا أخف لكنها أيضا تشمل الكونية، حتى الآيات الكونية بينها الله لنا، قالوا من آيات الليل والنهار الشمس والقمر إلى غيره، إلى غيره من الآيات الكونية. وقول لعلكم تعقلون يعني لأجل أن تعقلوا، تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبين لكم، وتسلكوا مسلك العقلاء، لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي، وهو منهج العقل ومنهج المصلحة ودرء المفسدة. نعم. كيف ناس من عندي وانا عندي قضاء من عندي شو ايه عندك كيف لا
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا من يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصحراء قال يحيى وهي من خيبر على روحه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اتي الا بسويق فقلناه فلقناه فأكلنا منه، ثم داع بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى من المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدعا.
شو ناس بحنيه الباب وش زيادة
والنهد والاجتماع والاجتماع والطعام
يمكن بعد يقول ما عندنا في جنة بعد ما موجود عندنا، لكن يمكن في جنة بعد ثانية. طيب من أسرة الباب
ومناسبة الحديث بالترجمة من جهة اجتماعهم على على لوح السويق من غير تمييز بين أعمى وغيره وبين صحيح وغيره. وقال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث السويد هذا معنى الآية، لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء، مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوى لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، فكان مباحا. نقله في الفتح. وهذا الحديث
واضح المناسبة من المباحة، يقول هذا المناسبة هو أنه الحديث دل على أكلهم جميعا من غير تفريق بين الأعمى والأعرج والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى لأن الأعمى قد يأكل مما يلي غيره، أعمى ما يشوف، والأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس، أو ربما يكون له رائحة كريهة، فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم. واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا، وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه الآهات. وعلى كل حال واستنباط بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن يقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون، إذا فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاظه ما يدل على هذا. نعم نعم.
يمكن بعضهم مريض ولا ندري
عنه. إيه.
العالي ثبت أنه كان رامض.
نعم.
يعني مريض.
إيه.
يمكن أكمل.
لا يعني سأل عنه الرسول قال أين هو؟
يوم الخبر
إيه فقال استفعانه ما يدره ما هو لا. المهم في احتمال. والمعروف انه لا انه اذا وجد احتمال ما يكون استدلال. لكن نعم ان هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من احد فيه مرض يعني لفسد الجمع على كل حال او لان البخاري احيانا يسوء الحديث وما فيه الشاهد للترجمه لكن يكون هناك الفاظ اخرى ليست على شرطه. نعم نعم.
على جواز تحت
بدون إذن.
نعم. أو أنها تأكل من
بيوتكم أو بيوت آبائكم. نعم.
ما هو الدلالة؟
لأن أكل إنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن. لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح. فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرب أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا صحيحا. ما يروى فنعم خلاص خلنا ثلاثة طيب
هنا
الآباء
آباءكم وأمها هم يرين منها على من يرين أنت أولاد البناء ليسكم يوسف هل نقول أولاد الأبناء هو الآباء
هي ظاهر العموم ظاهر العموم لأن حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة العموم تجب النفقة عليهم
وامر
الرضاعة لا الرضاعة ما تكفيه الرضاعة قلنا لكم مرارا وتكرارا ما فتره محكم النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية تحريم النكاح. نعم
جواز الخبز
ها إشارة
إلى صحيح البخاري مطر يقول وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي أول غزوة خيبر تقبل نالة الحج لكن جماعة كان بغزوة خيبر يعني احتمال أعراض والمرضى معاه ما
كثير جدا كل هو خرجنا إلى خيبر في نفس الحديث
ما نقول سويد
نعم
سويد بن عمر نظر الترجمة لعله هو أعمى أو
أعمى ما أدري كل هذا مراجعة طيبة
وهو والنهب
والاجتماع
على الطعام
ما عندنا هذا طيب ما هو موجود
نسخة
ثانية لا والله ظل نسخة حتى ما أشار إلى أنها نسخة ثانية
يقول لا بحجر أشار
معاك
تبدأ
كان من الولايات المستملة مفتتة إيه يمكن ما هو موجود لا ما حاجة ما دام في رواية مسلمين عامة في كل رواية
باب الخبز المرقق والأكل على الفوران والسفرة حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصنوطة
حدثنا الله هو هكذا هو يقول مرققا هو يقول مرققا هو بقى هل كذلك عندكم بالفاء لا عندنا مرققا بالقاء في كلمات لابد من معرفتها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أي يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على سوان قط قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر.
طيب شو أنشرحون هذا الكلمة هذه الخبز المرقق ما يحتاج شرح جمال الخرجة اللي يسمونها القرصان القرصان المعروف هذا إناء أكله
والأكل
وأما بقينا عندنا الأكل على الإخوان نعم
والأكل على الإخوان يكسر خاء المعجمة في اليونانية وغيرها وقال في القاموس الخوان الخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرف والأكل عليه من دأب المطرفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التطقطق عند ذكر
ايش يعني؟
لئلا يفتقروا إلى التطقطق
التطقطق الله يستمر عندنا نصه هنا
المسلمين يقول لها
قبلية
قبلية هذه اللي تكون انت جالس على الأرض وهي تكون أرض عندك هذه قبلية ثم تكون انت جالس على كرسي يصير هذه منضبة اسمها ترابيزة
ايه
نعم وين الأكل عجب العجب يكون على الترابيزات
يعني إذا نقول كأنه مثل ما قال تكون رفيعة يدل واحد لكن بثنه رفيعة ما يطعطع رأسه
طاولات
عرفنا هذه المهم نسميها طاولة
موجودة
نعم موجودة نعم موجودة مثل ما قال عندهم مترفين
لا لا
أصفان
كبيرة
حالي
صار
كبار الفين مستحدة
ثلاثة
الفين
وصارت
صين يا سمونة لا حسنا سمونة لا لا مهم هذه لا هذه اللي تقول نفس العين مرتفع
مستحدة
الفين مهم نفس العين مرتفع
طيب عندهم يعني نور يحطون
كل هذا نفس الإناء إنما هذا اللي يوضع عليه الإناء الخوان الذي يوضع عليه الطعام يعني هل ما فات هذا من غير عنه لكن أغلب ما شفت أنا بكراسة
لا الطبلي غير
ما نعرف الطبلي ولا المهم الطبلي المهم كل حال فيها شيء على كراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض والمقصود من هذا ان يكون الاناء قريبا من فمه هنا
لضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام ورقمه الطعام نصه
الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والصفرة اسم لما يوضع عليه الطعام اذا ما استثنى شيء
ورقمه الطعام نصه
لكن الآن السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن نعم نعم هو اللي ينبغي أن التعريف يكون جامعا مانعا طيب
وأصله الطعام نفسه يفتقر للمسافر ومن قال حدثنا إلى أن قال
خبزا مرققا
نعم فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاكا مصيصا وهي التي أذيت هذا على الذكر بالماء المسخن وإنما نصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المسرفين حتى لقي الله
معروف عند المسلمين المندى
من
ذي اينا
يسلخون
بس لانه ازاف الشعر صعب عليهم
كل
الاشياء تسلخ هو كل شيء يسلخ قال له يوخى الشعر ويبقى الجلد
من ذي يوخى حتى الجلد
هذا اقول لك هذا اللي قال الشاف المسلوطة اقول مثل من ذي لان من ذي الان عندنا بس يوخى الجلد فقط وفق الشاف معلقة جميعا هذا اللي احنا فهمنا
وغوزي
هذا هو على كل حال الله ان الشيء المسموك هذا من جنس المندي، بس الان نحن نزيل المزيل وهم لا يزيلونه. نعم نعم كيف نعم
حتى لقي الله هذا الغازي معتقدا انه صلى الله عليه وسلم اكل الكراء وهو لا يؤكل الا مسموقا. وبه قال حدثنا الى ان قال
سكرجة
أنه قال ما عليك النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط بضم السين المهملة والكاف وفي اليونانية بسكر الكاف والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء وبه جزمة التورتشي قيل هي قصاع كبير ويسع ست أواق كانت العجم تستعملها في الكوامع وما أشباهها من الجوار الشمال عن النوائح على الأطعمة لهضم.
طيب عد عن الكوامع الكوامع خشي
كانت عجم تستعملها في الكوامع
كل هذه لغات عجمية الظاهر أنها لغات عجمية
هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالصلة
ونحوها. إيه
قل يا صحافة صغار
طيب اللي يظهر الله أعلم أن أنا أسباب الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف وأخبر أن هذا يعني المعنى العام وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهدا. ولا شك أنه كل ما حصل في البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة نعم أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في التراث في التنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى. نعم يا وليد
هل يجوز له أن يتفقد هذه البساطة من باب التقرب؟
نعم يجوز له من باب التواضع. وقد ورد حديثي فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم
على هذا التفسير ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الاشياء.
نعم.
فلا نعلم هل هو ينهى عنها من يسكت عنها على حسب العرف.
لا ما نمنعها
لكن نذكر الناس
منها. انس بن مالك رضي الله عنه راى الناس صاروا يجرون وراء هذه الاشياء إمعانه في التراث وأن هذا أمر ما ينبغي. نعم
ليس الشيخ في تصبر الأكل على الطاولة شبه الكتاب
بمن؟
أهل الكتاب
حتى إذا لو كان أصله من أهل الكتاب أو من العجم فما دام صار عادة الناس التشبه كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء من علته التشبه إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زالت الحكم ولو كان الأصل ما دام محرم لعله ما دام العلة هي التشبه فإذا شاع في الناس واستوت السماء للكفار والمسلمين زال الحكم لزوال العلة إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كان في الذهب مثلا ولباس الحرير صار حراما مطلقا.
حدثنا أبو مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فأمر بالأمطار فبسطت فألقي عليها التمر والأقر والسمن وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في مصر